الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، بعد أن تم الكلام بحمد الله في مبادئ الأدلة المحجزة، المبادئ المشتركة، يشرع المصنف في هذه في مباحث الدليل المحرز. قبل الدخول في المباحث تفصيلا، كان لابد من تقديم بسيط يفهرس فيه المصنف مباحث الدليل المحرز. فذكر قدس سره في بداية الأمر أننا مضطرون إلى أن نعقد بحثين، بحثا للدليل الشرعي وآخر للدليل العقلي. ضمن مباحث الدليل الشرعي أيضا عندنا ثلاثة أبحاث. البحث الأول في تحديد الدلالة، البحث الثاني في ثبوت الصغرى، والبحث الثالث في الحجية وثبوت الكبرى. إذن الدليل الشرعي تارة يبحث عن تحديد دلالته، مثلا كما نبحث عن مدلول صيغة الأمر ما هو، أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، أن المعنى الحرفي مثلا ما هو، ندقق في المعنى الحرفي ما هو، مثلا ما هي شروط استفادة الإطلاق من اسم الجنس، ما هي الضوابط العامة لاستفادة الإطلاق من اسم الجنس، قرينة الحكمة ما هي، مؤلفة من مقدمة واحدة، من ثلاث مقدمات، من أربع مقدمات. فإذن هذا بحث في تحديد الدلالة، ما يدل عليه الدليل الشرعي. أيضا على مستوى مثلا فعل المعصوم على ماذا يدل، سكوت المعصوم على ماذا يدل، فنبحث عن تحديد الدلالة. بحث الثاني بحث في إثبات الدليل، بحث صغروي في إثبات كيف يمكن أن نثبت أن الإمام أتى بصيغة الأمر، صيغة الأمر هذه للإمام عليه السلام أو لا، معبر عنه بحيثية الصدور، الجانب السندي. يعني نبحث هنا عن حجية خبر الثقة مثلا، نبحث عن الإجماع، نبحث عن الشهرة. خبر الثقة يثبت قول المعصوم، الإجماع يثبت رأي المعصوم، سيرة المتشرعة تثبت رأي المعصوم، وهكذا. إذن هذا بحث في تحديد أو في إثبات الدليل الشرعي. البحث الثالث في مسائل الدليل الشرعي بحث يرتبط بالحجية، أنه عرفنا أن هذا الكلام للإمام عليه السلام، زرار الثقة نقل عن الإمام جملة شرطية، والجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، لكن ما هو مدى حجية هذه الجملة الشرطية التي أتى بها، ما هو مدى حجية هذه الدلالة المفهومية. هذا يعبر عنه المصنف بأنه بحث عن كبرى حجية الظهور. إذن باختصار شديد، بعد البحث في مدليل الدليل الشرعي بقسميه اللفظي وغير اللفظي، عندنا بحثان مهمان، بحث عن حجية الخبر ووسائل الإثبات بتعبير المصنف، وبحث آخر عن حجية الظهور. بهذه الطريقة وزع المصنف البحث هنا، بينما في كتب الأصول عادة البحث عن حجية الخبر والبحث عن حجية الظهور وعن حجية الإجماع وما شاكل ذلك، هذه تفصل عن مباحث الألفاظ، تفصل عن مباحث الدلالة، يبحثون عن مباحث الألفاظ، بعد الفراغ منها يأتون إلى الحديث عن الحجج. مثلا من جملة الحجج حجية الشهرة، حجية الخبر، حجية الظهور إلى آخره. المصنف غير البحث، هنا نبحث عن الدليل الشرعي من ناحية دلالاته أولا، وثانيا من ناحية وسائل إثباته، وثالثا من ناحية حجية مدلوله. إذن هذه أبحاث ثلاثة في ضمن مباحث الدليل الشرعي. ثم إن المصنف رضوان الله تعالى عليه نعم ليس فقط مباحث الألفاظ، مثلت أنا بفعل المعصوم أيضا وسكوت المعصوم عليه السلام، أنه حدود دلالتي يدل على الإباحة أزيد من الإباحة. نعم. فإذا هذا بالنسبة لأصل التقسيم الذي سوف يتعرض له المصنف رحمة الله تعالى. بعد ذلك يثير المصنف إشكالية، وهو أنه ما معنى بحثكم في الأصول عن دلالات الألفاظ أو دلالات الفعل والسلوك مثلا؟ الأصول ليست وظيفته أن يبحث في اللغة دلالات الألفاظ ونحوها، يعني من الجمل والتراكيب، هذا شأن اللغة بفروع الاختصاصات اللغوية. فما هو الداعي للأصولي إلى أن يعقد هذا البحث؟ طبعا هذا السؤال قرأنا نظيرا له في المنطق سابقا، يسأل المنطقي عن سبب تعرضه لجملة من مباحث الألفاظ مع أن هذا خارج عن محل اهتمامي. طبعا علاقة الأصول باللغة أقوى وأوثق وآكد من علاقة المنطق باللغة. المنطق يعنى بقضايا التفكير. غاية الأمر لما كانت اللغة وسيلة من وسائل التفكير تعرض لها اللغوي، تعرض لها المنطقي بمقدار، وذكر أنه إنما نبحث عن اللغة من وجهة عامة وتحديدا في جهات لم يعالجها البحث اللغوي. فالبحث اللغوي ناقص من جهتها، فيتصدى الأصولي لمعالجة هذه الأبحاث بما يخدم غرضه. نحن في الأصول نعتني بالألفاظ أكثر من عناية المنطق بالألفاظ. نحن نريد أن نمهد للاستنباط، وأكثر موارد الاستنباط هي من الدليل اللفظي. فحاجتنا إلى الألفاظ ليست من باب أنها وسيلة من وسائل التفكير ومن وسائل ترتيب القياس وترتيب القضايا وترتيب الاستدلال، بل حاجتنا إليه من باب أن الألفاظ دخيلة بشكل فعلي ومباشر في عملية استنباط الأحكام الشرعي. فيتوقف حينئذ جودة أو تتوقف جودة عملية الاستنباط على تدقيق وتنقيح لجملة من المباحث اللغوية. هذا في الجملة. على أن طريقة بحث الأصول عن الألفاظ هي أنه يبحث عن الألفاظ من ناحيتين، أو يبحث عن الألفاظ بطريقتين، مش نفس العبارة الأولى اللي قلتها. المهم طيب قلت من ناحيتين طيب. على كل حال، الطريقة الأولى أن يبحث بوصفه مكتشفا، أن يبحث بحثا اكتشافيا عن دلالات الألفاظ. يكون الغرض من هذا البحث هو اكتشاف المعنى والمدلول، ولكن ذلك ليس في الأدلة التي لها دلالات خاصة، فإن الدلالات الخاصة مهجورة في الأصول وموكول أمرها إلى الفقه، لأن الدلالات الخاصة لا تشكل عناصر مشتركة في دائرة الدلالات العامة. يعني الأدلة التي لها دلالات عامة سيالة يمكن استخدامها في أكثر أبواب الفقه أو في أبواب الفقه عموما، يبحث الأصول بحثا اكتشافيا، وبحثه الاكتشافي هذا ليس بحثا على طريقة اللغوي، أو بعبارة أخرى اللغة لم تتوفر على البحث الاكتشافي بالطريقة التي يبحثها الأصول، فإن اللغة لا تعنى بدلالات التراكيب، لا تعنى بدلالات السياق، لا تعنى باجتماع الدلالات وكيفية استخراج المدلول العام من مجموع هذه الدلالات. فهذا في عين كونه مدلولا بحثا اكتشافيا يعمل الأصولي شيئا من التحليل فيه وشيئا من الذائقة فيه. فإذا ليس كل ما كان البحث اكتشافيا فالأمر فيه سهل ويمكن إيكاله إلى التبادر العرفي. أحيانا البحث الاكتشافي بحاجة إلى إعمال شيء من التحليل ولو استنادا إلى مرتكزات عرفي. يمثل المصنف لذلك مثلا يقول: إذا جاءت صيغة الأمر مطلقة فما الذي نستفيده من الإطلاق؟ هل نستفيد كون الوجوب تعيينيا أم كونه تخييريا؟ كونه عينيا أم كونه كفائيا؟ كونه نفسيا أم كونه غيريا مثلا؟ يقول: هذا بحث اكتشافي، هنا نريد أن نكتشف مدلول صيغة الأمر عند الإطلاق. مثل هذا البحث لم يتوفر عليه البحث اللغوي، وهذا بحاجة إلى إعمال شيئا من التحليل. فإذا نحن من جهتين لا نبحث في الدلالات الخاصة، وإنما نبحث في الدلالات العامة. وفي الدلالات العامة عندنا بحثان: البحث الأول بحث اكتشافي، لكن البحث الاكتشافي لا يخلو من تحليل، ولا يخلو من تدقيق، ولا يخلو من نظر في مجموع الدلالات ومحاولة جمع بين دلالات قد تبدو متنافية فيما بينها. أيضا يمثل هنا بالمفهوم، مثلا في باب مفهوم الجملة الشرطية: كيف يمكن استفادة المفهوم من الجملة، والحال أن دعوى استعمال أداة الشرط إذا مثلا للعلية الانحصارية، هذه الدعوة لا تتم إلا إذا كان الاستعمال مجازيا، فكيف يمكن الجمع بين المجازية وبين ظهور الجملة في المفهوم؟ فإذا هذه طريقة البحث الأصولي في جانب الأبحاث الاكتشافية. البحث الثاني الذي يبحثه الأصولي في مسائل اللغة بحثان أيضا في الدلالات العامة، لكن هذه المرة بحث تحليلي، يبحث عن كيفية الوصول إلى المدلول، كيف دل الكلام على هذا المدلول، يعني يكون المعنى واضحا، يكون المدلول مكتشفا، تكون مثلا مرتكزات اللغة أو مرتكزات العرف واضحة في مجال دليل معين، لكن يأتي الأصولي ويحاول أن يحلل هذه المداليل من أجل فهم أفضل ومن أجل فهم أدق، لأن بناء الشارع المقدس وإن كان على مخاطبة العرف لكن لم يبني كلامه على التسامح العرفي الذي لا يحتاج إلى تدقيق والذي لا ينضبط، بل كل كلمتين بل كل حرف يكون مقصودا للمعصوم عليه السلام، وبالتالي فلا بد من التعامل مع كلامه بهذه الدقة وبهذا الحذر الشديد. مثلا مثال البحوث التحليلية: البحث عن المعنى الحرفي. لا أحد يشك في مدلول فيما هو وأنها الظرفية، إنما الكلام في تحليل حقيقة المعنى الحرفي، أن حقيقة المعنى الحرفي ما هي؟ هل هو سنخ آخر من المعاني مغاير لسنخ المعاني الإسمية، أم أنه ليس هناك تغاير سنخي بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي، وهكذا. فإذن هذا ضرب من التحليل في مداليل الألفاظ. مثل هذه الأبحاث تفتقر إليها اللغة بنسبة كبيرة، يعني هذه الأبحاث اللغوية لا نجد عادة في مباحث اللغة أو فقه اللغة أو ما شاكل أو الألسنية أو ما شاكل ذلك، لا نجد بحثا عنها بطريقة البحث الأصول. طبعا إلى جانب مسائل أخرى ينبغي للأصول في عصرنا أن يضيفها، وهي تعتني باللغة، أن اللغة هل هي عنصر حي مثلا متحرك، أم أنه عنصر ثابت جامد لا حيوية فيه ولا حراك فيه؟ هل اللغة تموت بموت المؤلف أو لا تموت بموت المؤلف؟ يعني مباحث مثلا تقديس النص، ومباحث كيفية فهم النص، ومباحث التعددية في فهم النص، وقراءات النص المتعددة، الهرمنوطيقة إلى آخره. هذه المباحث التي الآن ربما تدرج أحيانا في فلسفة اللغة، أحيانا في الكلام الجديد، أحيانا في فلسفة الفقه، بالنتيجة هي مباحث ذات طابع أصولي، وطبيعة البحث فيها طبيعة أصولية، حقها أن تدرج في مسائل الأصول رغم كونها مباحث لغوية. هذا مختصرا عن هذه الفهرسة التي يريد المصنف أن يقدم بها قبل الدخول في المعنى الحرفي. أول المباحث اللغوية البحث عن المعنى الحرفي. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.